الحمد لله رب العالمين، خلقنا من العدم وأتم علينا جميع النعم ظاهرة وباطنة. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جواد كريم ورب رحيم، طيب لا يقبل إلا طيبا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فإن العدل هو أساس الصلاح والفلاح، يورث المحبة والتعاون والتآخي. وكما يكون بين الإمام والرعية وبين جميع الناس، يكون أيضا بين الأولاد والوالد، بين الوالدين وأولادهم. فالعدل بين الأولاد يغرس في نفوسهم التواد والتراحم والتعاطف، وتفضيل بعضهم على بعض يبعث على الحسد والحقد، كما في قصة يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فكانت نتيجة ما قص الله تبارك وتعالى من العبر والمواعظ هذا، مع أنه لم يكن التفضيل فيما يملك الأب، إنما هو في المحبة وهو لا يملكها. فالتسوية بين الأولاد في العطايا وفي آثار المحبة الظاهرة أمر مطلوب شرعا، ومن مصلحة الأسرة ومن حسن السياسة في التربية. فعلى الأب والأم أن يعرفا أن للأولاد شعورا تجاه بعضهم البعض، شعورا حساسا رقيقا دقيقا، فليسووا بينهم في العطايا، في الكسوة وفي الكسوة والنفقة. قال بعض العلماء حتى في القبلة، وأقول أيضا وحتى في اللفظ واللحظ، فإن الأب أمام الأولاد كالقاضي أمام الخصوم. والتفضيل جور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. التفضيل بين الأولاد في العطايا والهدايا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلنستمع إلى ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: أعطاني أبي عطية. وفي بعض الروايات أنها غلام، فقالت أمه عمرة بنت روحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى بي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة لابني هذا، وقد بدا لي فوهبته، وقد أعجبها أن تشهد يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا بشير، ألك ولد سوى ولدك هذا؟ قال: نعم. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد عطيته. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور. وفي بعض الروايات: إن عليك الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك. وسئل بعض الأئمة رحمهم الله تعالى عن رجل له أولاد فزوج بعض بناته وجهزها وأعطاها، قال يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها. وسئل بعضهم عن رجل له أو عن رجل له أولاد فزوج الولد الأكبر فقال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه. فالتسوية في العطايا والهدايا والمنح أمر مطلوب شرعا، فكما أن الأب يحب أن يكون له أولاده في البر سواء فليجعلهم في عطفه سواء، لكن إذا كان بعض الأولاد فاسق يصرف ما يأخذه في معصية الله أو سفيه يبذره في خسار ولعب فليحجر عليه وليجعل حقه فيما يحفظه وينميه. والعدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، كما قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يجوز التفضيل بين الأولاد إلا بموافقة الآخرين، لأنه بموافقتهم يحصل الصفاء والصفاء بموافقتهم يحصل الصفاء ويذهب المحذور. وقال بعض العلماء يجوز تخصيص بعض الأولاد لمبرر ظاهر، مثل أن يكون أحدهم عاجزا عن الكسب لمرض، أو أن يكون أحدهم كثير الأولاد، أو أن يكون أحدهم كثير الأولاد فقير الحال. أما عطية بعض الأقربين غير الأولاد فلا تجب التسوية بينهم. وقال بعض العلماء إذا كانوا وارثين للواهب فيسوي بينهم على قدر إرثهم دفعا للإيهامات التي قد يتصورونها، خشية أن يتصوروا أنه قصد الإضرار بهم والمحاباة. وإذا أعطى الوالد أحد أولاده عطية ولم يعطي الآخرين، أي لم يسوي بينهم، ثم بعد ذلك مات قبل التسوية، فإن كان المعطى قد حاز العطية وأخذها وقبضها فهي له، وليس للباقين حق المساواة من التركة. وإذا لم تقبض الهدية فهي حينئذ ضمن التركة يشترك فيها جميع الورثة. والعطية في المرض المخوف سواء توفي فيه المعطي أو لم يمت لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، سواء قبضت أو لم تقبض، سواء قبضت أو لم تقبض. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا أيضا بين أزواجكم فيما تملكون، ولا لوم عليكم فيما لا تملكون. واسألوا الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، فكل الأمور بيده، وما توفيقي إلا بالله. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن العطية والهدية والمنحة والنحلة معناها متقارب، فكلها تمليك بلا عوض، وتصح بالقول والمعاطاة الدالة عليها، ولا تلزم إلا بالقبض، فقبل القبض يجوز الرجوع فيها وبعده لا يجوز، كما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فحينئذ لا يجوز الإنسان إذا أعطى عطية أو أهدى هدية وقبضت أن يعود فيها. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء. لكن يستثنى من ذلك الأب، فإنه يجوز له الرجوع في عطية ابنه إذا كانت الهبة باقية في ملك الولد وتحت تصرفه ولم تتغير بزيادة متصلة كنمو الدابة أو سمنها. والمكافأة على الهدية من خلق خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومن آداب الشريعة الإسلامية، ومن أسباب المودة والمحبة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وإذا لم يجد المعطى ما يكافئ به المعطي شكره ودعا له: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. وروى البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أوتي إليه معروف فوجد فليكافئه، ومن لم يجد فليثني به، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتمه فإن من أثنى فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، أي ستر المعروف الذي عليه. ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. والمن بالعطية يا عباد الله، المن بالعطية والإيذاء بها، المن والإيذاء بالعطية يبطل ثوابها ويذهب بهاءها وجمالها ويخالف المقاصد التي تترتب عليها. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف. وأما الرياء بالصدقة والهدية ونحوها فكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وأما قبول الهدية فإذا كانت من باب الإكرام والصلة والعطف ومن أجل الله وصلة الرحم وحقوق الجار فقبولها سنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها حتى ولو كانت قليلة طفيفة. لكن إذا قصد بها معنى من معاني الرشوة كالتي تعطى للموظف من أجل وظيفته فهي رشوة محرمة، محرم إعطاؤها ومحرم أخذها. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا ربكم، وأصلحوا شأنكم، واحفظوا أماناتكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصلوا على البشير النذير، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه المنير، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وقو شوكتهم، وأنزل نصرك عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرق اليهود والشيوعيين وجميع أعداء الدين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل كيدهم في نحورهم، وزلزلهم كل مزلزل ومزقهم كل ممزق، إنك على كل شيء قدير. اللهم أدم الأمن والاستقرار في أوطاننا، واحفظ إمامنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.